أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس الروح: وأما ما حكي عن العالمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة فليس ناظرا إلى كم الألفاظ موضوعة للمعاني لما هي مرادة كما ترحمه بعض الأفاضل، بل ناظرا إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بدلالة التصديقية. كان الكلام في أنه الأمر الخامس السلام ورحمة الله من المبادئ اللغوية أنه في بحث عن وضع الألفاظ المعاني من حيث هي أو من حيث أنه هي مرادة، أو أنه قد يعقد بعنوان أن الدلالة تابعة للإرادة أم لا. والعنوان الأول هو المناسب مع كلام المصنف، ووفق هذا العنوان يكون هذا البحث تنقيحا لحيثية عامة في شأن وضع الألفاظ، أنه فالألفاظ هل هي موضوعة لزائد أنه معاني القصة أو بزائد معاني العامة. وقد تقدم منا تقديم بعض المقدمتين أنه للدخول في البحث، نبهنا في المقدمة الأولى على بعض حيثيات هذا البحث، وفي المقدمة الثانية على تصنيفات الدلالة والإرادة التي ينبغي الالتفات إليها. ثم أنه دخلنا في أصل البحث وقلنا أن هذا البحث يحتوي على جانبين: الجانب الموضوعي والجانب التاريخي والتفسيري الذي يمثل نقطة انطلاق هذا البحث. وتحدثنا عن الجانب الموضوعي بما لا حاجة إلى عادته، ووصل الكلام إلى أنه جانب التاريخي والتفسيري أنه لكلامات المناطق التي من خلالها انطلقت شرارة الأولى لهذا البحث، وهو ما جاء في كلام الشيخ الرئيس أنه ابن سينا وأنه المحقق الطوسي، مما يقتضي أن الدلالة تابعة للإرادة. وقد سبق منا حكاية اللفظ أنه كلام العالمين بعض الشيء أنه يتأتى أنه التأمل فيهما أنه من خلال النظر إلى هذا الكلام. وفي فهم هذا الكلام عليكم السلام ورحمة الله وفي فهم هذا الكلام أنه أجهام أنه الفهم الأول أنه ما ذهب ما فهمه غير واحد منهم صاحب الفصول منهم صاحب الفصول قدس السره من أن كلام العالمين ناظر إلى الدلالة التصورية، وبذلك أنه يقتضي أن الألفاظ موضوعة أنه معاني لما هي مراده، وأيده أنه على ذلك بعض من بعد المصنف من الأعلام، منهم أنه السيد الحكيم أنه قدس سره أنه حيث ذكر أن التأمل في كلامهما يقتضي بأن المراد أن الدلالة على المعنى التي هي الدلالة التصورية تابعة للإرادة. أنه والوجه في هذا الاستظهار أنه أمران: الأمر الأول أنه هو أن كلامهما أنه كلام العالمين وربما غيرهما من المناطق أنه إنما كان أنه عن دفع الإشكال أنه عن تعريفه أنه مفرد والمركب وعن تعريف الدلالات الثلاث المطابقيه والتضمنيه والالتزاميه ودفع ما يرد من النقود انه عليها. فكلامهما كان انه بهذا السياق انه ولذلك انه في هذا السياق ذكروا انه في مقام دفع النقد ان اللف من حيث يراد به انه مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، بل دلالة جزئه على جزء معناه قد يكون بالملاحظة إرادة معنى آخر غير المعنى المنبوذ عند كونه مفردا. وكما أنه كان الجواب عن انتقاض تعريفات الدلالات الثلاث بعضها ببعض فيما لو كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء واللازم كلفظ الشمس، فلحاظ أن اللفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي لا يكاد يدل على المعنى التضمني أنه لا دلالة مستقلة أنه كي ينتقض التعريف. هذا السياق كلام العلمين أنه، ومن المعلوم أنه لم يكن يتوقف دفع الإشكال المذكور على التوصل إلى حيثية أنه إرادة، فكان يمكن أن يقال أن مثلا في دفع الإشكال في على تعريف المفرد والمركب أن اللفظ من حيث دلالته على المعنى المفرد من هذه الحيثية لا يكاد يدل أنه جزء اللفظ فيه على جزء المعنى أنه. وكذلك الحال في تعريف دلالات الثلاث، فلم يكن الإشكال أنه يتعلق أنه بمقام أنه دلالة التصديقية، ولا الجواب أنه يتوقف على أنه النظر إلى الإرادة التصديقية، تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب أنه، وكذلك تقسيم الدلالة إلى الدلالة الثلاث، هذا من شؤون الدلالة التصورية. فالدلالة التصورية فاللفظ بلحاظ الدلالة التصورية ينقسم إلى مفرد ومركب، والمفرد ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه. الدلالة المعقوبة في تعريف المفرد والمركب هي الدلالة التصورية، وكذلك الحال الدلالة المعقوبة في أنه تعريف الدلالات الثلاث أنه، فالدلالة المطابقية مثلا هو دلالة اللفظ على تمام معنى. هذه الدلالة المأخوذة شنو؟ هي المأخوذة أن تكون دلالة أنه تصورية، والإشكال أنه لا يكاد يتوقف على دفع الإشكال، لا يتوقف على أنه الارتجاء إلى الدلالة التصديقية أنه. وبذلك يكون مساق هذا الكلام النظر إلى أصل دلالة اللفظ على المعنى التي هي دلالة التصورية، واعتقاد دخالة أنه التصور دخالة الإرادة في هذا المقام في مقام الدلالة التصورية. هذا أنه من جهة. الأمر الثاني الذي يؤكد ذلك أنه أن يعني فهم تفسير الدلالة عند المناطق وأقسامها يؤكد أن نظرهم أنه في المقسم والأقسام لم يكن إلى خصوص الدلالة التصديقية، وهو مثل الجو العام بالنسبة إلى هذا الكلام. فتعرف الدلالة في المنطق كما قد تستذكرون بأنه استلزام العلم بشيء للعلم بشيء آخر. ومن المعلوم أن العلم عند المناطق ينقسم إلى تصور وتصديق، فإذا استتبع تصورا ما تصورا آخر كان ذلك مندرجا في تعريف الدلالة، هذا من حيث المقسم وهو الدلالة. وكذلك الحال من حيث الأقسام، فتقسم الدلالة إلى دلالة اللفظية والطبعية والعقلية، وتقسم الدلالة اللفظية تقسم إلى دلالة اللفظية الوضعية والدلالة اللفظية الغير الوضعية. ويقال أن الدلالة اللفظية الوضعية مثلا منشأها الوضع أنه، والدلالة اللفظية الغير الوضعية أنه منشأها مثلا الصوب أمور أخرى. فيلاحظ أن منشأ أن الوضع يجعل منشأ لقسم أنه من الدلالة وهو الدلالة أنه لفظية الوضعية. ومن المعلوم أن الوضع إنما هو منشأ دلالة التصورية أنه دون التصديقية إلا إذا قيل بأن الموضوع له هو المعنى المراد وما هو مرادون. فالنتيجة أن أجواء الأبحاث المنطقية أنه وأنه خصوصية مورد الكلام العلمين يقتضي نظرهما إلى الدلالة المعهودة للألفاظ على المعاني وهي الدلالة التصورية أنه وليس إلى أنه الدلالة التصديقية. هذا أنه الانطباع أنه صاحب الفصول والجماع. الوجه الثاني الفهم الثاني لكلام العالمين وربما غيرهما أن المنظور أنه به بكلامهما هو الدلالة التصديقية. أنه بمعنى دلالة الله أنه على أنه إرادة المعنى به أنه. وهذا المسلك أنه بنحو من الأنحاء أنه لعل أول من أفاده أنه هو المحقق الطهراني من أعظم تلامذة الشيخ الأنصاري أنه قدس سره. و سلك يعني هذا المسلك أيضا صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أنه ناظر إلى كلمات المحقق الطهراني رغم أنهما معاصرين بعض الشيء، ولكن أنه لعله بروز محقق الطهراني أولا كان أكثر و انتشار آثاره كان و آرائه كان مبكرا. وقد لاحظنا في غير مورد إشارة صاحب الكفاية ساد فائدة همشية حتى إنسان يعرف مصادر الكفاية و يعني آراء الإعلام المنظور إليها قد ينفع. أنه قد لوحظ أن صاحب الكفاية ينتقد بعض آراء محقق الطهران قدس سره أنه تعريضا به في موارد منها بحث الاستصحاب من خاشيته على الرسائل الذي هو ألفه قبل الكفاية. فهناك عند التعرض لقاعدة المخطر والمانع التي تبناها المحقق التهراني بديلا عن الاستصحاب بالمعنى المعروف هجم عليه المصنف قدس سره أنه في هذا الرأي أنه هجوما عنيفا مذكور في حاشيته. مقصود المحقق صاحب الكفاية ناظر إلى كلمات المحقق التهراني أنه فسلك هذا المسلك المحقق التهراني ومدرسته وأنه ثم صاحب الكفاية ثم جماعة أنه من المتأخرين أنه. و بيان ذلك أنه البت صياغتهم أنه مختلفة أنه هناك صياغة أنه ذكرها المحقق الطهراني قدس سره ويقرب منها ما ذكره العلامة المضطر في أصول الفقه من إنكار تحقق الدلالة أنه أصلا صدق الدلالة في مورد الدلالة تصورية. وهناك أنه صياغة ثانية ذكرها أنه صاحب الكفاية. أما أنه الصياغة الأولى أنه التي تجدونها يعني مضافا إلى كلمات المحقق الطهراني المتمثل في مثل المقالات الغروية لتلميذه المدعى صادق التبريزي أنه فبيانه هذه الصياغة والموافق لما في أصول الفقه العلامة المضافة بيانه أن الانتقال من شيء إلى شيء أنه على ضربين انتقال بنحو تداعي المعاني وانتقال بنحو انتقال بنحو تداعي المعاني من الشيء الأول إلى الشيء الثاني، وانتقال بنحو استكشاف أنه شيء الثاني من الشيء الأول. فالظاهرات التي نشهدها في مورد أنه الفاظ المعاني هي أنه الانتقال الغير الاكتشافي، فنحن لا يصح أن نعبر بأننا نكتشف المعاني من خلال الألفاظ، كلا، وإنما خطور الألفاظ يجر إلى خطور المعاني في أذهاننا، ليس إلا أنه. وأما الانتقال الاكتشافي أنه هو انتقال تصديقي أنه طبعا، فهو أنه يتوقف على أن يكتشف من الشيء الأول أنه من وجود الشيء الأول أنه شيء آخر وراءه أنه، وهو يصدق على اكتشاف إرادة المتكلم من خلال تلفظه لله. ومعنى الدلالة أنه ومعنى الدلالة لغة واصطلاحا ليس هي مجرد الانتقال من شيء إلى شيء أنه، وإنما معنى الدلالة لغة واصطلاحا أنه، طبعا الاصطلاح إذا كانت موافقة للغة فمعناه عدم الاصطلاح، يعني الاصطلاح جرت على وفق اللغة أنه. فمعنى الدلالة لغة واصطلاحا إنما هو الانتقال الاكتشافي أنه، إذا نقول هذا يدل على ذات أنه فإنما معناه أنه إنما يعني يكتشف من، إذا قلنا يدل وجود زيد في المسجد على وجود عام أنه، فمو معناه أنه فقط إحنا انتقلنا من وجود زيد إلى خطر في بالنا وجود عام في المسجد لأنهما كثيرا ما هما متلازمان مثلا، لا، مقصودي أن هذه الكلمة لا يصح أن تطلق إلا إذا كان وجود زيد يدل على وجود عام ويكشف عنه، وأما إذا فقط يجب خطور هذا يدل على هذا أنه يعني هذا يجب خطور هذا ما يقال له دلالة، كما مثلا علامة المضافة لذلك قال أن مثلا لافتات والعلامات المرورية مثلا هذه العلامات شارة أنه تجدها أنه في الطريق أنه، فيدل على دلالة تصديقية ويكشف عن أنه مثلا فعلا لا يجوز المرور أنه للسيارات أو لا يجوز المرور للمشاة أو ما إلى ذلك، وصارة تجد هذه اللافتات والعلامات في المصنع أنه، أو تجدها أنه عند الخطاط ما يخط منها أو يرسم عند الخطاط والرسام تجدها هنا، وهم يخطر في ذهنك مثلا هذه الإشارة الحمراء مثلا إشارة إلى عدم جواز المرور أنه، لكن أنه يمكن أن يقال عليه هذه دلالة هذا يدل على عدم جواز المرور، كلا، فالدلالة أنه في معناها اللغوي وكذلك في معناها الاصطلاحي أنه يعني في معناها الذي جرى عليه المناطق أنه هي اكتشاف وجود شيء من شيء آخر، ومن ثم يكون نظر المناطق فيما ذكروه من مباحث من تعريف الدلالة وكذلك في أقسام الدلالة يكون نظرهم أنه في الحقيقة ليس كنظر اللغويين إلى مباحث الألفاظ والمعاني. من المعروف أن مجال الألفاظ مجال اللغة مجال يهتم به علماء المنطق كما يهتم به علماء اللغة، ويهتم به علماء المنطق من هذه الزاوية، لا من زاوية تعلق المنطق ابتداء باللغة، ولكن من زاوية علاقة الوثيقة بين الفكر وبين اللغة واندماجهما في طبيعة الفكر الإنساني أنه. فالشاهد أن المناطق وإن كانوا يعتنون بمباحث اللغوية وقد ذكر في مقدمة المنطق جملة من الظواهر اللغوية، ولكن كان أنه العناية بها على أساس أنه إرادة الدلالة التصديقية وهي ما يراد بهذه الألفاظ، بينما أنه دلالة عند علماء اللغة كان يعنى بها من حيث دلالة التصورية وهي العلاقات الخطورية والإخطارية المتحققة بين أنه ألفاظ والمعاني. أنه هذا هي الصياغة أنه البلغة. وفق هذه الصياغة لم يكن ابن سينا والمحقق الطوسي ناظرين إلى تحديد الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية ليست هي دلالة حقيقية، فإن أطلق عليها الدلالة فبشيء من التوسع والمسامحة، وإنما كان ينظران أنه إلى الدلالة التصديقية. أنه والصياغة في هذه الصياغة أنه في الحقيقة أنه لا تخلو عن تكلف، أنه في توجيه كلمات المناطق، أنه لأن كلمات المناطق أنه ليس فيها ما يؤشر على أنهم نظروا في الدلالة إلى المعنى اللغوي، ولكن الدلالة نحن نعتقد نسلم أن الدلالة في اللغة قد يكون معناها ما أشير إليه من الاكتشاف، ولكن أنه استعيرة أن هذه اللغة توسعا ومجازا للحاجة العلمية إلى أنه صناعة المصطلحات أنه التي نفتقر إليها في العلوم، أنه استعيرة للعلاقة الإخطارية الموجودة بين الألفاظ والمعاني، وهذه الاستعارة كان لدى علماء اللغة ولدى علماء المنطق سواء، فعندما تطلق دلالة الألفاظ على المعاني فإنما يعنى بها هذه الدلالة الناشئة عن الوضع وكثة الاستعمال، الدلالة المعهودة المعروفة بالدلالة التصورية والأنسية والإخطارية. أنه وكلمات المناطق لا تشهد أنه على أنه غير ذلك، وأما مثلا كلام العالمين وغيرهما في مقام دفع نقض أو ما إلى ذلك فلا يقوم به حجة على تقويض الفهم المعروف للدلالة من كلمات المناطق والانتقال به إلى شيء أنه آخر، ولا ينبغي الخلط بين أصول معاني اللغوية وبين التوسعات الحاصلة في العلوم. فمن ثم هذا أنه الصياغة التي سلتها أنه العلامة المظفر أنه متأثرا ربما بنحو مباشر أو غير مباشر من كلمات أنه المحقق الطهراني ومدرسته لا يقولون شيء، البته المحقق الطهراني إلى في البيان في أنه حمل كلمات المناطق أنه على حتى في تعريف الدلالة أنه على يعني هذا الدلالة التصديقية أنه وفيه يعني مزيد دخول في أبحاث منطقية ومتعلقة بتقسيم العلم لا نريد أنه خوفيها أنه فعلا أنه إحنا أكثر شيء ركزنا في نقد هذه الصيغة على مثل كلام العلامة المظفر. محقق الطهراني حاول أن يعمق المسألة ويقدم تفسيرا أنه آخر أنه أصلا لكلام المناطق، والخطأ أنه جميع من تأخر في فهم انقسام العلم إلى التصور والتصديق عمق موضوع تعميق أنه لا يليق ببحثنا هذا الخوض فيه. هذا الصياغة الأولى. الصياغة الثانية التي سلكها المصنف قدس سره هو أنه أن يقال أنه لا، نحن لا نقول أن الدلالة المنبورة أن الدلالة تعني عند المناطق الدلالة التصديقية حصرا، وأن الانتقال التصوري لا يكاد يكون من الدلالة عندهم في شيء أنه لا، ولكننا نقول أن كلام العلمين أنه كان ناظرا أنه إلى دلالة تصديقية لا إلى دلالة أنه التصورية أنه، ومثل ما يتفادى بهذا التنازل وبعدم الإصرار على أصل تفسير الدلالة بالتفسير المختلف أنه يتفادى الإيراد الذي أشرنا إليه أنه إلى يعني بعدم انسجامه مع كلام المناطق أنه أيا كان أنه، وعلى هذا التوجيه أنه يوجه ما ذكروه من أن الدلالة تابعة للإرادة سيبقى أنه على هذا التوجيه انه كيف نوجه ان الدلاله تابعه انه للاراده انه مع ان الدلاله انه ناشئه عن الاراده فكيف تكون انه ما ورد في كلام العالمين دلال من ان الدلاله تابعه انه للاراده هذا كيف يمكن ان يوجه انه بحيث تكون الدلاله تابعه للاراده مع ان الاراده انما تستكشف من خلال الدلاله بسبب هذا نظرهم الى الدلاله التصديقيه بس كيف يوجه هذا النظر انه هذا يحتاج الى مزيد بيانه لان المذكور في كلمات العالمين ان الدلاله تابعه للاراده وبينما نحن انما نستكشف الاراده من خلال الدلاله فبملاحظه دلاله الالفاظ على معانيها وسائر القرائن والدوال الحافه نستكشف اراده المتكلم لهذا المعنى فكيف يقال ان الاراده تابعه انه ان الدلاله تابعه للاراده الجواب عن ذلك ان التبعيه على نحوين انه تبعيه ثبوتيه وتبعية إثباتية أنه فالإرادة أنه في مقام الإثبات متأخرة عن الدلالة أنه نظرا إلى أنه تنعدد الدلالة القرائن الدالة ومن خلالها نستكشف ماذا إرادة أنه متكلم ففي مقام الإثبات أنه تكون الإرادة أنه متأخرة عن الدلالة ولكن في مقام الثبوت لا محال تكون الإرادة مقدمة للدلالة لأن الإرادة هي التي توجب عرض يعني تكلم بهذا الكلام وإقامة الدوال على المقصود فتكون إرادة تفهيم المعنى في الرتبة السابقة على إقامة الدوال عليه كما لا يبقى ونظر العالمين في ذلك أنه إلى أنه مقام أنه ثبوت لا إلى مقام الإثبات أنه سنطبق هذا المقطع حتى ننتقل إلى فقرة الثانية قال وأما ما حكي عن العالمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي أنه من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة أنه فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مراده أنه كما ترحمه بعض الأفاضل أنه بل يقال أنه مقصود ببعض الأفاضل أنه صاحب الفصول البتيسة أنه ينبغي التأكد يعني من السيد الحكيم والسيد العلق لكن ظاهره نوع خاص منها يعني من الإرادة أيا كان كما ترحمه بعض الأفاضل في هذا عبرة على أن أفضل جمع الفاضل بس أصور الجمع إذا هذا الجمع صحيح غير قياسي لأن الفاضل يجمع على فضلاء مو معلوم كلمة فاعل وصفا يجمع على أفاعل صار في نقطة مع تكسير شيء موجود أصلا كلمة الأفاضل موجود أنه في اللغة أولى من كيف استعمال كلمة الفاضل أصبح بمثابة الأسماء فجمع أنه على أنه أفضل
جمع أفضل لمن لا يكون جمع أفضل
ما أدري إذا جمع أفضل أم أفعال يجي جمع أفضل أفعل
أكرم أكرم
مو أفضل يحتاج اللهم إلا إذا كان لعله يعني وارد مبدئيا جيد أنه أفضل أفضل لكن إذا عادة يعني لا يعبر عن شخص بالأفضل إلا في مقام المقارنة أنه على كل حال مع ذلك يعني جيد هذا الاحتمال أنه هذا الاحتمال جيد وقد يدفع الإشكال أحسن
في
قياسا ما ورد نعم قياسا ما ورد حتى في لفظ أفعل ما أدري قياسي أو لا أنه سأكارم كما تشيرون في لفظ معقول
أعظم
على كل حال فيظهر أنه معقول في أمثاله الغرض فيه عبرة إلى أنه الصادقين كلمة الفاضل كان يطلقونها على من صاحب الفصول بمكانته أنه على أي حال التي أنه أدى إلى أن يكون يشتهر كتابه. ونظر إليه المصنف قدس الروح في القسم الأول من الكفاية أنه نظرا كثيرا أنه في الحقيقة بحيث كان ربما الفصول بالنسبة إلى الجزء الأول من الكفاية كالرسائل بالنسبة إلى الجزء الثاني منها، أنه مع ذلك إنما عبر عنه بالفاضل، أنه شوية إحنا مصطلحات نتبه فيها من استعجل. بل نظرا إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادفا للافظها تدفع إرادتها منها وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت، تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع مكشوف، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، أنه ولذا لابد من إفراز كون المتكلم بصورة الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، أنه لابد أن يكون أن نحرز أن المتكلم في بصورة الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالة على الإرادة، بس مو مقصود أنه لابد من إفراز هذه الجهة من الخارج، لا هو نفس الكلام يدل أنه على كون المتكلم في مقام بيان، أنه في مقام الإفادة نفس الكلام يقول، مو أن هذه الجهة نحتاج إلى إحراز من الخارج. نعم في بعض الموارد الخاصة وهو في أنه ما يتطرقون له في بحث الإطلاق، هو أن الكلام إذا كان في مقام البيان من جهة فلا يمكن أن يستظهر منه الإطلاق من جهة أخرى إلا إذا أحرز أنه في مقام البيان من تلك الجهة الثانية، ويمثلون له بقوله تعالى وكل مما أمسكنا، فالآية الشريفة في مقام البيان من جهة تحقق التذكية بصيد الكلب أنه من هذه الجهة في مقام البيان، ومن ثم يدل على أن الحيوان الذي يصيده الكلب محلل الأكل، ولكن من ناحية أن موضع قبض الكلب هل هو طاهر أو لا، من هذه الجهة لم يثبت كون الآية في مقام البيان حتى يدل على طهارة موضع أنه عرض الكلب، وأن النجس في هذا الموضع لا يكاد ينجس كما هو الحال في مال الاستنجاء، ما يكون في دلالة للآية الشريفة إلا إذا أحرز عن الآية في مقام البيان من هذه الجهة. أيضا مقصود قول المصنف لابد من إحراز كل مسلم بصلاة الإفادة مو مقصود إحراز من الخارج، هو من نفس الدوال الحافة نصف هذا الشيء بصلاة الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالتي على الإرادة، وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وإن كانت يعني دلالة تصديقية، وإن كانت له الدلالة التصورية يكون استماعه موجبا لإختار معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار ومن لافظ بلا شعور ولا اختيار، الدلالة التصورية محفوظة أنه ولو كان هذا الدلالة أنه من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار، سكون من وراء الجدار أنه شنو إلى علاقة بكون دلالة تصورية لا تصدق، إنسان إنسان سمع كلام يريد يكون من وراء الجدار أو من أمام الجدار، أنه لعله مثلا افترض مقصود يعني حتى لو فرض أن هذا الكلام حصل من الجدار مثلا، أنه من وراء الجدار يعني يعني لم يحلط أنه من لافظ، لعله مقصودا أنه ربما مثلا الصروب يحتمل أن هذا بغبغاء أنه مثلا جاي ينطق بالكلمة مثلا، أو ربما مثلا تسجيل هم يدل على لافظه، أنه لعله مثلا في زمان من الأزمنة السماء يتوصل أنه التكنولوجيا إلى حد يتمكن من تسجيل مثلا أصوات اصطناعية من حيث تركيب الوحدات الصوتية بشكل ينتج أصوات اصطناعية بلا أن يكون هناك متكلم إنساني في البين أصلا، في الأصوات الموسيقية وأمثالها موجودة تشيشه، يعني من خلال الآلات والتقطيعات وما إلى ذلك يرتبون أنه في الأصوات أنه بضم بعض أنه أصوات وحدات الصوت إلى بعض آخر يعلقون صوتا كاملا، لكن بالنسبة إلى الألفاظ ظاهرا ما كهسه، يعني ما سمعت لأنه أكو هناك كلام مصطنع بحيث من خلال الآلة تصنع شنو مثلا في الخطبة أو في الشيء أو مكان كذا، أنه بحيث يكون يترى أنه كلام شخص أيا كان، قوله من وراء جدار مقصوده يعني ولو لم يحرص صدوره شنو يعني هم اللافظة. هذا متفق بعض الأوقات إنسان بهذا الصوت صوت طبيعي يسمع مثلا افترضوا قد مثلا صوت يجي هذا الصوت صوت طبيعي مثلا نشأ من مثلا اصطكاك مثلا من شيء من هذا القبيل أو لا هو صوت أنه يعني من إنسان لعله قوله من وراء الجدار من هذا الباب أيا كان أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. إن قص على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخفاء والقطع بما ليس بمراد أنه والاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد. أيضا يكون في مثل هذه الحالات لا تكون هناك دلالة في حالة خطأ لأن الشخص لم يقصد أنه إذا يريد أنه يقول زيد قال أنه عام وهو ما يستدرك في حال بعنوان بدل الخطأ في اللغة من أقسام البدل بدل الخطأ. إنسان أحيانا أنه يريد أن ينطق شيء ينطق بشيء آخر يصف اشتباه في الإشارات التي يتلقاها المخ أنه لجهة ما بسبب ما فيحدث أنه نطق بغير ما هو مقصوده. وكذلك القطع بما ليس بمراده إذا قطع أنه بما ليس بمراد قطع بأن ظاهر كلامه هذا ولكنه ليس بمراد أنه فحينئذ كن يقول هذا الكلام ما يدل على هذا المعنى. أحيانا يصير ربما شوفون في الواحد يذكر في الكلام يظهر من هذا الكلام في الشيء لكننا من خلال الاطلاع على الخلفيات والنفسية الطرف ومواقفه ومبدئياته شنو يقول قطعا ظاهر هذا الكلام شنو ليس بمراد أنه. وهذا يتفق عند اعتقاد المتكلمين في شأن الآيات الشريفة كثيرا مواطقة في شأن الباري سبحانه وتعالى من قبيل الوجه ومن قبيل اليد أنه بل يداه مبسوطتان وما إلى ذلك. بعض المتكلمين يعني قال أنه لابد من نحن نقطع بأنه ليس بمرادنا الله سبحانه وتعالى ليس بمجسم حتى يكون أنه له يد أو وجه أو ما إلى ذلك أنه ولو أنه الأرجح أنه يعني ليس للكلام ظهور في إرادة المعاني الحقيقية لكن بعض المتكلمين قال أن لها ظهور في إرادة المعاني الحقيقية ولكن لابد من أن نصرف النظر بالبرهان. وكذلك الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد أنه إذا اعتقدنا بأن المتكلم أراد شيئا أنه ولكنه لم يرثه من اللفظ أنه ففي هذه الحالة أنه أيضا لا تتحقق الدلالة. قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة. تقول المصنف نعم حينئذ ما تكون دلالة مقصود الدلالة تصديقية طبعا أنه بل يكون هناك جهالة وضلالة أنه يحسبها الجاهل دلالة هذا ما تكون دلالة يعني دلالة كشف أنه والكشف أنه لابد فيه من العلم هذا من قبيل الجهل المركب البسيط. الجهل المركب يشارك العلم بحسب الظاهر لأن في الجهل المركب أكو اعتقاد وأكو جزم وأكو حماس وأكو أنه حرارة في إلقاء المطلب والبناء عليه ولكن الواقع الآن شنو أنه بوش يعني خالي
هذه كلمة حماس وأمثاله بس كلام مو مقصود عن الجوانب السياسية والعامل ما أفاده العلمان أنه من تبعية على مبينه واضح لا محيص عنه. أنه ما أفاده العلمان من أنه تبعية على مبينه واضح لا محيص عنه أنه هذا بين يعني تبعية كتم إذا كان النظر إلى مقام الدات التصديقية أنه هذا أنه تتم التبعية بلا إشكال أنه ولكن السؤال في أنه كيف يحمل كلام العلمان على هذا المعنى أنه فقد أشرنا إلى أن محل كلام أنه أعلى إنما كان في المنطق والدلالة فهنا يلتزم صاحب الكفاية بأن الدلالة التي ذكرت في المنطق تخص الدلالة التصديقية ثم إذا لم تكن تخص الدلالة التصديقية فكلام العلمين إنما جاء في مقام تقسيم الدلالة والدوال أنه فكلام ابن سينا كان في مقام تقسيمه أنه دال
الی دال مفرد و مرکب کما ان کلام طوسی کان فی بمناسبت تقسیم دلاله الی مطابقیت و تضمنیت و التزامیه فاذا کان الکلام فی المنطق عن الدلاله التصوریه و هذه انقساماتها و انقسامات الدال فيها انه فكان اللائق نظر يعني لا يكون هناك من المناسب ان يذكر العلمين حديث الإرادة في مقام يقتضي النظر الى الدلالة انه التصورية يعني ما بها مناسبة وقلنا اشكالا احنا بينا هذا في ضمن كلام الصحابة الفصول قلنا اشكالا نتوقف على هذا هو الاشكال اندفع ذا قيد الحيثية ما بها حاجة الى انه مقام الدلالة الى مقام الدلالة التصديقية فيعني الوش جابوا في الشعر انه اجنبي وغريب عن مقام بحثهم وعن يعني دفع الاشكال الوش جابوا لولا ان انطباعهم ان الدلالة انه تصورية يتدخل فيها الارادة هذا المصنف الحقيقة انه لم يتعرض هذا الدفع او مالي لم يكن متفتا اليه اصلا لأنهم ربما يوجهون كلمات الأعظم انطلاقا من نفس العظمة لا انطلاقا من كلام ذاك الشخص أنه ومن ثم أنه يعني يبنون على تفسير معين لكن هذا ليس معيارا موضوعيا للتفسير مثلا ما يريد يفسر كلام شخص أنت أنه شوف الكلام يقول ما أشوف الكلام هذا رجل جليل ما يقالوا رجل جليل أنت تتأمل جلالة الشخص أم تتأمل كلامه أنه يتأمل الكلام من منطلق الجلالة مو حاضر يدقق بالكلام أصلا وهذا إحنا هو المبتلين بها أنه يعني وهذا من أساس ارتباط المنهج التفسيري عند المسلمين بعض الشيء هذا في شأن النصوص بس النصوص خب أنه نصوص مثلا باعتبار عصمتها أو ما إلى ذلك أنه يتأثر فيها مثل هذا المنطق فنحن انطلاقا من عصمة الناس ننطلق الى اي تفسير او توجيه ولو كان غريبا ولو احنا في شأن النصوص نفد موقف بالنسبة لها وهو ان النصوص ان كانت انه في بعض ما تأويلات التي تذكر للنصوص ليس في تأويلات في الحقيقة وانما تنبه الى مفاد الذكي للناس وبعضها الاخر مما يكاد يكون تحميلا للناس لا يجوز شرعا حبل النص عليها فانه قول بغير علم بل عصمة أنه نص يقتضي البناء على إجمال النص في هذه الحالة وليس حمله على أنه معنى أنه آخر والدعاء ظهوره فيه ولكن هذا الظاهر انطلقت أنه في شأن النصوص وتعدت الظاهر إلى كلام أنه علماء والأعاظم أنه فأنه جرى سيل عارم من التكلفات والتأويلات أنه لكلام العلماء والكبار إذا كان أنه يرد عليها بعض التأمل حتى انشغلنا بكثرة الحواشي والتفسيرات والتأملات وما إلى ذلك وأصبح أنه كلام من العلماء محورا بدل أن يكون نفس المواضيع أنه محورا وهذا في خلال المنهج أنه وقعنا فيه أنه في الحقيقة وننبه عليه كلام صاحب الكفاية في هاهنا صاحب الكفاية يرى القرينة على صحة التوجيه الذي ذكره هو مقام العلمين ما يطرق إلى أنه تأمل في كلامه ما يقتضي ذلك مثلا أو ما إلى مثلا كما عرضنا كلامهما ذكرنا مساق كلامهما لاحظنا أنه ظاهرة الدلالة عند المناطق وما يقتضي أن يراد لاحظنا أن الإشكال هل كان يتوقف على النظر إلى مقام الدلالة التصديقي عن ماذا أنه لم ينظر أصلا لم يبحث بهذا الطور من الكلام وبهذا النفس أنه يقول ولا يكاد ينقضي تعجبي أنه هذا تعجب لا ينقضي كيف رضي المتوهم أنه فهذا المسكين الذي تجرى على الإشكال احنا هكذا أخشى أن يكون هذا مستقل الإرهاب الفكري أنه إذا واحد مسكين استشكل على خد واحد كبير حتى بعد طول التأمل في زماننا على الإسلام السلام ما شاء الله إشكالات اللي يريدوها أنه مع البلد بلا يعني رأسال له فيه طي العلم
يعني رأسلك بصاف في مدة قصيرة يطول يعني في المراحل السابقة العلماء هو يتعبون حتى يحصلوها. أنه يعني المعادن مشتهرة في هذا الزمان منها المعادن العلمية مثل طي العلم إذا خام عند طي الأرض وما إلى ذلك. على كل حال بعد شنو قال له ولكن حتى هذا وكيف رضي المتوهم أنه بهذا الأسلوب المصنف يتعامل مع صاحب الفصول هذا يعني وفق مصطلحات اللي انتشرت أخيرا ربما فيه شائبة الإرهاب الفكري أيا كان. كيف رضي المتوهم أن يدعى كلامهما أنه ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل أنه فضلا عن من هو علم في التحقيق والتدقيق. التحقيق أنه يضمن للإنسان الوصول إلى الحق والتدقيق أنه فرع من فروع التحقيق بهذا الإطلاق وهو ما يساعد على التمييز بين خيوط المعاني المتداخلة والأفكار المتداخلة. لأنه حد من خلال الدقة يتمكن الإنسان من التمييز بين هذه الأمور كمن كان نظره دقيقة ونظر إلى شيء بعيد هو يتمكن أن يميز بين الأجسام المتداخلة بينما من كان نظره ضعيفا ربما يحسب هذه الأشياء شيئا أنه واحدا أنه الغرض على كل حال الكلام المصنف كما ترون بعد أن ما علق على الجانب. هناك وجه آخر أنه لكلام العلمين أنه يمكن أن يقال نعم وهو أن يقال بأن نظرهما إلى نفس مقام الدلالة التصورية ولكن الدلالة التصورية في الحقيقة بالدقة ينعقد بين لحاظ اللفظ ولحاظ المعنى. ليش؟ أنه والوجه في ذلك أن الدلالة ظاهرة ذهنية والدال والمدلول بالذات إنما هو نفس ما يكون أنه في الذهن أنه في الدلالة التصورية يدل أنه تصور اللفظ أنه على تصور المعنى ومقصود العلمين بإرادة المعنى إنما هو أنه تصور المعنى العلاقة بين لاحظوا كلام الشيخ الرئيس مثلا ابن سينا أن اللفظ بنفسه لا يدل البته ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه وإنما يدل بإرادة اللفظ. خب فيه أن اللفظ لا يدل البته ولولا ذلك هذا فيه نفي للدلالة الذاتية وهو ما يخند تفسير المصنف أنه لأن مقام الدلالة التصديقية ما تحاجة فيه إلى تفنيد الدلالة الذاتية. فيقال أن المقصود يعني ابن سينا بهذه العبارة أن اللفظ من حيث ماهيته لا دلالة فيه وإنما من حيث وجوده الذهني أنه يستلزم أنه وجود المعنى أنه في الذهن أنه على أساس مثلا الواقع أو صار أو كثرة الاستعمار. فيكون المقصود أنه أن الدلالة في الحقيقة بل كلمة الموضوع والموضوع له في الحقيقة هم إذا بالدقة نتأمل فيها الموضوع بالذات هو اللفظ الذهني والموضوع له بالذات إنما هو اللفظ الذهني ولكن الذهن اعتاد على أن ينظر إلى اللفظ والمعنى بنوع من التخلية المعهودة في العمليات أنه ذهنية أنه كما هو الحال في الجمل وغيرها وكما يخلي الماهية عن الوجود تخلية أنه لحاظية. فطرف العلاقة ليس هما اللفظ والمعنى في حد ذاتهما أنه ولا بمطلق وجودهما وإنما طرف العلاقة الوضعية هو الوجود الذهني لللفظ والوجود الذهني للمعنى. فربما كان أنه العلمين ناظرين إلى مقام دلالة التصورية بلحاظ نفس التصور لأن تصور المعنى عبر عن تصور المعنى بإرادة المعنى فاللفظ إنما يدل على معنى من حيث استتباع التصور هي لتصور المعنى ولو هذا مو يلفظ الإرادة كثير الانسجام ولكن أنسب من بعض الجهات من مثل أنه كلام انه من عرفنا انه كلامه من قبل كصاحب الكفايه. هذا تمام الكلام في الامر الخامس. الامر السادس السلابس انه في الجمله انه نفوض فيه. الامر السادس فيما يتعلق بوضع المركبات انه وانه هل المركبات وضع غير وضع المفردات انه ام لا. والواقع ان هذا البحث انه طارتا انه يعني ينبغي تقديم مقدمة في تنقيح انه محل البحث والمراد به انه المركب. عندما نقول وضع المركبات انه هناك انه اطلاقان للمركب. ثالثا يطلق المركب انه على الهيئة الترتيبية انه وثالثا يطلق المركب على مجموع اللفظ هيئة الترتيبية مع المفردات التي يتقوم بها تلك الهيئة انه مثلا عندما نقول زيد قائم ترى نطلق المركب على الهيئة الترتيبية هيئة المبتدأ والخبر وترى نطلق المركب على هذه الجملة بما فيها من مواد انه وهيئات انه. والمتلاءه طبعا من كلمة المركب والمعنى الثاني انه لانه دون المعنى الاول وانما الاول حالة تركيبية وليس نفس المركب. ومحل الكلام في هذا البحث انه يمكن ان يكون انه امورا ثلاثة انه الامر الاول ان الهيئات التركيبية هل هي موضوعة انه ام لا انه. فهناك احتمالان انه مبدئيا الاحتمال الهيئات التركيبية من قبيل هيئة المبتدأ والخبر، هيئة الفعل والفاعل، هيئة الفعل ونائب الفاعل، هيئة الفعل والمفعول والمفاعيل أو الحال والتمييز، هيئة الصفة هيئة التوابع بأقسامها انه. هذه هي الهيئات انه التركيبية. هل الهيئات التركيبية موضوعة في اللغة او ليست موضوعة في اللغة؟ فربما يقال ان هنا يعني بعدوان احتمالان. الاحتمال الاول ان يقال ان الهيئات التركيبية ليست موضوعة في اللغة اصلا، وانما تكون هذه الهيئات انه تركيبات اختيارية من المتكلم على اساس قابلية المعاني معاني المفردات. فنحن لا نتلقى من اللغة الا المفردات مثل قائم وقاعد وما الى ذلك، واما التركيب فهو حالة طبيعية نمارسها على اساس المؤهلات الدلالية انه للمفردات، ويكاد يكون واضحا ذلك في الجمل الفعلية. فالواضع بعد وضع غابة وبعد وضع زيت انه لا حدث به الى ان يضع انه الهيئة التركيبية مرة اخرى فيقول انه مثلا هيئة الجملة الفعلية موضوعة لتدوم. فهو الجملة الفعلية ماذا؟ هي الجملة الفعلية هي فعل تتقوم تتضمن نسبة الصدورية انه وانه منصوبة الى من صدر عنه انه هذا نسبة صدورية في هذا المثال او فلولية في علم زيتون، ويتضمن انه ذكر انه طرف النسبة لاحقا. بالجملة الهيئات التركيبية ممارسات طبيعية واعتيادية من ارباب اللغة من احد ارباب اللغة وليست بالنسبة اليها اوضاع مضافة على اوضاع مفردات انه هذا انه وجه. الوجه الاخر ان يقال انه لا الهيئات التركيبية
انه امور موضوعه به وضع زائده، انه على وضع، انه مفردات، انه و هذا الرأي في الجملة هو الصحيح، انه عليه شواهد. انا فقط اذكر انه في الشاهد، انه من الشواهد، وهو الشاهد من خلال انه منهج المقارن بين اللغات. كيف تقارنون بين اللغات، بين المنهج المقارن؟ يعني تتأملون اللغات نظرة مقارنة تجدون ان الهيئات التركيبية فيها مختلفة جدا. مثلا تتأملوا هيئة انه نعت او التوصيف، هذه الهيئة في اللغة العربية المنعوت يتقدم على النعت، انه فيقال الرجل الفاضل ولا يقال الفاضل الرجل الا بأناس معينة تسمى في هذه الحالة بالبدل. واما الحالة الطبيعية للتوصيف هو تقديم الموصوف على الوصف، انه مثلا هو يقال النهر الكبير ولا يقال الكبير النهر، انه ولكن انه في اللغة الانجليزية انه التي لا اعرفها ولكن سمعت عن هذه الظاهرة فيها، انه الامر ليس كذلك، فيقدم الوصف انه على الموصوف رغم ان معاني المفردات ليست مختلفة، انه وانما انه لكن الهيئة التركيبية في اللغة الفارسية انه يجوز الوجهان، فيقال في النهر الكبير مثلا انه ساعتا يقال في اللغة الانجليزية يقدم الوصف على الموصوف فيقال بزرد رود، بزرد يساوق الكبير، انه ورود بمعنى النهر مثلا فيقدم الوصف على الموصوف، وصارة انه يقال انه على وفق اللغة العربية فيقال رود بزرد يعني النهر الكبير، انه واتوقع انه توقعا اوليا يحتاج الى تحقيق ان اللغة الفارسية في الاصل كانت في اللغة الانجليزية، وتجنيز الصياغة الثانية فيها صياغة يعني حالة من التطور، وربما كان انه مما صعد عليه بعض التأثر باللغة العربية، ولكن هذا مجرد فرضية يحتاج الى التعمق في دراسات اللغة الفارسية. انه الشاهد نلاحظ من خلال هذا المثال انه ان هيئة الوصف والموصول انه يختلف انه في اللغات المختلفة، وهذا يدل انه ممكن مثلا انجليزي اذا حكي بالعربي يقول اني الهيئات التأكيدية ما موضوعا، فيقول الكبير النهر مثلا او ما الى ذلك، فهذا انه مو مقبول. ولا العربي اذا تكلم باللغة الانجليزية ان يتقيد انه بتقديم انه موصوف على الوصف على اساس انه هذا تسلسل منطقي او ما الى ذلك. وهذا في الشاهد ينبه شنو على ان الهيئات التركيبية لها اوضاعها كثيرة، خصوصا اللغة العربية من اللغات التي تمتاز بكثرة الهيئات التركيبية فيها، التي في منشأ الهيئات التركيبية شنو سبب بعض الهيئات التركيبية يحتاج في الشهر فقط، اما هذا يتأمل انه وفق يعني اسلوب البعض هذا في الاشارة انه فاللغة العربية تمتاز بين اللغات بكثرة الهيئات التركيبية الممتازة فيها، هيئة الحال مثلا، هيئة الحال في مثلا اللغة الفارسية يعني البته ليس لمجال المقارنة مع بقية اللغات، نعم مثلا في اللغة الفارسية أتمكن أن أقارن مع اللغة الفارسية ويشبه اللغة الفارسية جملة من اللغات التي يتوقع أن تكون معها يعني تشترك معها في أصل قريب مثل اللغة الكردية، اللغة الكردية غاية الشبه أنه مع اللغة الفارسية، أنه ففي اللغة الفارسية إحنا إذا نريد نعبر عن الحال نقول في حال كذا رأيت زيدا في حال ركوبه مثلا، غالبا هيجي إذا يعني لمحت أنه، ولكن في اللغة العربية يوجد هيئة الحال، أنه هيئة التمييز، هيئة المفعول لأجله، هيئة مثلا هيئة المفعول لأجله، أنه هم تتأذي شوي غريب ربما متطورة يعني عن هيئة سابق عن ذكر لام التعليل مسبقا وبعدين اختصارا خذر وضمن معنى لام التعليل، هذا الشيء هذه الهيئة ما موجودة
أنه في اللغة الفارسية قطعا شككت أنه في هيئة الحل، لكن في هيئة مفعول لأجله قطعا أنه ما موجود في اللغة الفارسية. مقصود هذا يمكن الإخوة أن يطلعوا من خلال المقارنة بين اللغات على ما يكونوا شاهدا على ذلك. فهذا أنه البحث الأول في أن الهيئات التركيبية هل هي موضوعة أم لا. فالمعروف رأي المعروف بين الأصوليين بين البلاغيين منذ طرح هذا البحث أن الهيئات التركيبية موضوعة، أنه هذا البحث الأول الأمر الأول. البحث الثاني في أن الهيئات التركيبية بعد البناء على وضعها فهل هي موضوعة مفردة بوضع النوعية الأخرى أم الموضوع في الحقيقة هو المركب مو الهيئة التركيبية لوحدها؟ يعني نفس الوضع الذي فرضناه هذا الوضع لم يتعلق بالهيئة التركيبية التي هي معنى تجريدي حالة تجريدية، وإنما تتعلق بالمركب. فنقول فيكون مثلا في زيد قائم لكل أنه الموضوع له مو هيئة مبتدأ والخبر، بل نفس المبتدأ والخبر أيضا موضوعان أنه في وضع واحد أنه يتضمن الهيئة. لاحظت؟ فالهيئة التركيبية لا توضع لوحدها وإنما توضع بوضع المركب. أنه هذا أنه بحث ثاني أنه في هذه الجهة. وهذا البحث ينقح أن الموضوع أن الهيئة التركيبية بعد البناء على وضعها هل هي موضوعة بوضع مستقل أم الموضوع في الحقيقة المركب الذي ينطوي على الهيئة التركيبية. أنا البحث الثالث أنه هو الأمر الثالث في أنه إذا بنينا على الرأي القائل بأن الموضوع هو الهيئة التركيبية لوحدها، فهل هناك أنه وضع مضافا إلى وضع المفردات بموادها وهيئاتها و أنه هيئاتها الإفرادية وهيئاتها التركيبية، هل المركب بعد وضع كل ذلك بعد وضع ذلك كله وضع آخر أم لا؟ يعني زيد قائم زيد وضع قائم وضع بمادته بهيئته ثم زيد قائما بهيئته التركيبية وضع مرة أخرى أكو عين أجي وضع زيد قائم أنه أو لا؟ أنه فهذا البحث يبدو بحثا تافها أنه غير ذات معنى أصلا سخيف أصلا. هذا البحث بعد وضع زيد وقائم مادتان وهيئتان وبعد وضع هيئته التركيبية وضبط خصائصه الإعرابية من الرفع ما لذلك هسه هاي المجموعة كلها مرة ثانية وضعت بوضع نوعي أم لا؟ ما أصلا هذا الوضع أن يكون هذا الوضع. فهذا البحث أصلا يدل على سخافة يعني في طرح بعض الأبحاث أنه غير مختصر، ولكن والبحث ومن هنا ولكن صاحب الكشاف القدسي طرح البحث في هذا أنه أمر الأخير وظن أن يقول بوضع المركبات بحث المطروح في وضع المركبات إنما يعني وضع للمركب بعد وضع جميع أجزائه وخصوصياته، ومن ثم استوضح للغاية ما هو وضع المركب. لكن يا ترى من زعم أن للمركب وضع؟ من ذو طرح البحث لنقاد الشيء؟ وإنما البحث المطروح بين القوم بين البلاغيين أصوليين والبلاغيين إما وضع المركبات بالمعنى الأول أي وضع الهيئات التركيبية، وإما وضع المركبات بالمعنى الثاني يعني وضعا يتضمن وضع الهيئات التركيبية. أما إذا خلاص وضع جميع الخصوصيات بعد تجي تبحث عن أنه المجموع مرة أخرى إلى وضع أو ما إلى وضع، هذا أنه اشتباه في فهم هذا البحث ومساره. بالأصل في هذا الاشتباه كلام لصاحب الفصول، هذا تحرير ومحل كلام البتة مصنف قدسيرو في آخر كلامه أنه قال ولعل المراد من العبارات المهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما. أنه ولعل ولكن هذا بعدما حرر البحث على الوجه الأخير الذي قلنا أنه يعني بحث غير لائق أصلا انه بعد ما خلل البحث على الوجه الاخير بالتهامه قال ولعل انه وليته انه قدم هذا الترجي الكتاب من قبل تعلق تماما بالترجي هذا هو ان شاء الله ياتي الحديث للحلقه القادمه الحمد لله.